إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. نستفتح بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الليلة صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وسنحاول الجاهدين إن شاء الله تعالى أن نقف عند مقاصده وفوائده، وأن نستخرج من هذا الكتاب العظيم فوائد والكنوز التي احتوى عليها. والذي أريد أن ألفت النظر إليه أننا في هذه المجالس بإذن الله تعالى سنشرح صحيح البخاري، وليس مقصدنا في هذه المجالس أن نشرح الأحاديث التي في صحيح البخاري، وإن كان هذا بطبيعة الحال بينه تلازم، فما دمنا أننا سنشرح صحيح البخاري فلا بد أن نتعرض للأحاديث، لأنه كتاب أحاديث، وأن نتناولها أيضا بالشرح. هذا مفهوم بطبيعة الحال، ولكننا سنجتهد بإذن الله تعالى أن ننظر في مقصد الإمام البخاري من وضعه لهذا الحديث مثلا في هذا الكتاب أو في هذا الباب، أو في تقديم هذا الحديث على ذاك، أو في المعنى الذي أراده الإمام البخاري من الحديث، أو في محل الشاهد من الحديث. فبطبيعة الحال الحديث الواحد قد يكون مشتملا على معاني عدة، الحديث الواحد قد يكون مشتملا على عدة معاني، ويمكن أن يستنبط منه وأن يستخرج منه كثير من الأحكام، مع أنه حديث واحد. ولكن الإمام البخاري مثلا إنما استخرج من هذا الحديث حكما واحدا، وعلى ضوء ذلك أدخل هذا الحديث في الباب الذي يدل على ذلك الحكم. فالذي نعتني به أصالة هو أن نفهم مراد البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من الحديث. فالحديث قد يكون متضمنا أحكاما كثيرة، إلا أن البخاري رحمه الله أراد أن يخرج من هذا الحديث معنى ما، أو حكما معينا، أو ترجمة معينة. فهذا الذي نعتني به أصالة، لأننا نريد أن نفهم البخاري، نريد أن نفهم ماذا أراد البخاري من هذا الحديث. وقد يكون الحديث كما ترون مشتملا على عدة معاني، والبخاري رحمه الله تعالى نفسه قد استنبط من هذا الحديث هذه المعاني كلها أو بعضها. ولهذا وجدناه ذكر هذا الحديث أو خرجه في أكثر من موضع من كتابه هذا. فالحديث قد يدل على معنى في الطهارة فيخرجه في باب من أبواب الطهارة، ويدل على معنى في الصلاة فيخرجه أيضا في باب من أبواب الصلاة، ويدل على معنى في الحج أو في الصوم. ف فيخرجه بناء على ذلك الإمام البخاري في أكثر من باب وأكثر من كتاب في كل موضع يستنبط من الحديث حكما غير الذي استنبطه في الموضع الآخر. وظيفتنا نحن في هذا الشرح أن ننظر في كل موضع على حدة ذكر فيه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى هذا الحديث، وننظر ما هو موضع الشاهد عند البخاري من هذا الحديث، ولهذا أدخل هذا الحديث في هذه الترجمة أو في هذا الباب على وجه الخصوص. نحن بذلك نكون قد جمعنا بين أمرين: الأمر الأول أن نفهم الحديث نفسه، الأمر الآخر أن نفهم البخاري الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فشرحنا ليس شرحا للأحاديث مجردا، وإنما مرتبط بصحيح البخاري، وأيضا مرتبط بالموضع الذي أدخل البخاري فيه هذا الحديث أو ذاك. وهذا ينجلي في مواضع كثيرة في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، حيث يظهر من خلال تبويب البخاري على الحديث، وهو ما يسمى عند العلماء بالترجمة، أي التبويب الذي ذكره البخاري وأدخل الحديث فيه، يظهر أن هناك غموضا بين الترجمة أي العنوان وبين الحديث الذي أدخله البخاري تحت هذه الترجمة، بحيث يعثر على الفاهم أن يربط بين العلاقة بين تلك الترجمة أو هذا العنوان وبين الحديث الذي أدخله البخاري تحت هذه الترجمة. وهذا مما عثر فهمه على كثير من العلماء فضلا عن غيره، ولكن ذلك فضل الله يعطيه من يشاء. فما من عالم استغلقت عليه ترجمة من تراجم البخاري فلم يفهم مراد البخاري منها، أن يفهم العلاقة بين تلك الترجمة والحديث الذي أدخله البخاري رحمه الله تبارك على تحتها، إلا وجاء عالم آخر وبين وجه ذلك عند البخاري، وبين العلاقة التي تربط بين ذلك الحديث وبين الترجمة التي أدخل البخاري الحديث تحتها. فأقول هذا باب واسع، فغرضنا من هذه المجالس هو ذلك، غرضنا أن نفهم البخاري وأن نقف على العلم الغزير والكثير الذي احتوى عليه ذلك الكتاب الصحيح، وأن نقف أيضا من خلال صحيح البخاري على كثير من المعاني التي غالبا لا يعرج عليها الشراح، التي غالبا لا يعرج عليها الشراح، اللهم إلا من جمع منهم بين الفقه والحديث، كالحافظ بن حجر العسقلاني مثلا، وكالإمام ابن رجب الحنبلي رحمهم الله جميعا. فإن البخاري كما أنه كتاب كما ذكرنا آلفا مرتب على الأبواب، لأنه من كتب الجوامع، وكل باب أو كل ترجمة تمثل فقها وعلما عند البخاري، ولهذا قال من قال منهم فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري رحمه الله تعالى في تراجم كتابه. فهذا العنوان الذي يضعه قبل الحديث هذا يمثل فقه الإمام البخاري، ويمثل فهمه لهذه الأحاديث، ويمثل الاستنباطات التي استخرجها من تلك الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول قلما نجد من شراح صحيح البخاري من يعتني بجوانب لا سيما إذا كانت من تلك التي تختص بالعلوم الحديثية. فنحن سنحاول جاهدين بإذن الله تعالى من خلال هذه المجالس أن نعرج على هذه المواضع التي غالبا ما لا يلتفت إليها أكثر الشراح لهذا الكتاب الصحيح. فنكون حينئذ قد جمعنا بين حسنيين: أولا جمعنا بين ما قاله العلماء في شرح متون تلك الأحاديث، وأيضا جمعنا ما عتى أن يكون بعضهم أغفله من التعريض على الإشارات التي يعتمد عليها البخاري رحمه الله تعالى في الإشارة إلى المعاني الحديثية والصنعة الإسنادية التي امتلأ بها ذلك الكتاب العظيم. ومن خلال هذا الكتاب سينجلي لنا بعض المعاني التي اهتم بها العلماء الأقدمون عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في التصنيف عموما، فإن كثيرا من هذه المعاني لا نكاد نجدها عند العلماء المتأخرين. فالعلماء المتأخرون رحمهم الله جميعا نجدهم قد ألزموا أنفسهم أو التزموا بأشياء لا شك أنها حسنة، ولكن سنعرف من خلال صحيح البخاري ومن خلال طريقته في تناول هذه المسائل ما هو الأصح فيها وما هو الأشبه بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى إنما جمع في كتابه هذا بين الأحاديث الصحيحة، وجمع من خلال هذا التأليف وهذا الترتيب وهذا التبويب والتجميع جعله كتطبيق عملي لهذه الأحاديث، جعله كتطبيق عملي لهذه الأحاديث الصحيحة. فنجده مثلا في هذا الكتاب يرتب أبواب الكتب التي اشتمل عليها ذلك الصحيح ترتيبا مستقا من الأحاديث، ترتيبا مستقا من الأحاديث، وكل ذلك سيأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنجد في بعض نسخ البخاري عندكم تنجد قبل ما تلوناه أو بعد البسملة كلمة كتاب بدء الوحي، سنجد أو تجد بعضكم في النسخة التي بين يديه هذا العنوان كتاب بدء الوحي، وسيجد البعض الآخر باب بدء الوحي أو باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر سيجد كل ذلك، سيجد كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حكيناه موجود في بعض نسخ البخاري. نحن ذكرنا في المقدمة أن البخاري أو صحيح البخاري عبارة عن نسخ، وتلك النسخ بينها اختلاف في بعض المواضع، بينها اختلاف في بعض المواضع، وبعض هذا الاختلاف غير مؤثر، غير مؤثر، قد يكون راجعا إلى النسخة أي من قبل الناسخ أخطأ، ولكن العلماء صححوا خطأه بالروايات الأخرى والنسخ الأخرى التي تروى عن الإمام البخاري رحمه الله تبارك على لكتابه الصحيح. وهذا أمر يقع في الكتب كلها، وليس هذا قد في الكتب، لأن هذا من طبيعة البشر. إذا كتبت كتابا ثم أردت أنت نفسك أن تكتبه ثانية، فربما كانت نسختك الثانية تختلف عن النسخة الأولى في قليل أو كثير، وهذا أمر وارد. ولهذا كان العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يوصون بالمقابلة، أي بعد أن تنسخ النسخة من الأصل الذي نسخت عنه ينبغي عليك أن تقابل ذلك الفرع بالأصل الذي نقلت عنه ونسخت منه. والعلماء أوجبوا المقابلة وجعلوا ذلك من الأمور اللازمة التي تلزم المحدث، وإلا بطبيعة الحال إذا لم نسخ الكتاب فلم يقابل، ثم نسخ فلم يقابل، ثم نسخ فلم يقابل، خرج أعجميا كما قال بعض أهل العلم. إذن ستكون بعض تلك النسخ المتأثرة لا علاقة لها بالأصل، تجد الكلام غير مفهوم ولا معنى له ولا يربطه بأصله أي سبب ولا نسب، وهذا بطبيعة الحال راجع إلى عدم المقابلة، بخلاف الكتب المتقنة والتي اعتنى بها علماء الحديث وعلماء السنة عموما كالصحيحين وسائر الكتب الأصول، وبعضها الاهتمام به أكثر، فقد اهتموا بالصحيحين أكثر من اهتمامهم بغيرهما من كتب الحديث، ولهذا نجد في الصحيحين لا سيما في تلك الطبعات المعتنى بها والمصححة والمقبلة والمقابلة على أصولها، نجد العلماء يذكرون الفوارق، الفوارق بين كل نسخة وأخرى، وأنت إذا ما تتبعت هذه الفوارق ستجد أن بعضها غير مؤثرين، يعني تبديل الواو بالفاء ونحو ذلك من المغايرات التي لا تؤثر في المعنى، وبعضها قد يؤثر في المعنى، وفي مثل ذلك يلجأ العلماء إلى تمييز الصواب من الخطأ، ونجد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وكذلك الصلاني وغيرهما من شراح الصحيح يعتنون بهذه المواضع ويبينون ما كان منها صوابا وما كان منها خطأ، وأحيانا يكون الاختلاف ليس قادحا في الرواية وإنما قد يوهم خلاف ما يقصده المؤلف من كلامه، قد يوهم خلاف ما يقصده المؤلف من كلامه، وهذا ناشئ عن أن بعض الناسخين قد ينسى وهو فاهم، قد ينسى وهو فاهم، وقد يكون فهمه ليس صادا في هذا الموضع أو في ذاك، فإذا به يسبق ذهنه قلمه، يسبق ذهنه قلمه، فإذا به يكتب ما رسخ في ذهنه لا ما وجده في النسخة التي ينقل منها، وهذا أمر وارد، ولهذا يقول العلماء أغلب الأخطاء تكون في الأشياء المشهورة المعلومة كالقرآن مثلا، فإن من يحفظ القرآن ثم يريد أن يكتبه فربما سبق ذهنه قلمه، فربما سبق ذهنه قلنا، فإذا به يقرأ الآية وربما أخطأ فيها قراءة فيكتب على نحو ما توهم، ولهذا يقع في الخطأ، ولو أنه تعامل مع الآية لا كحافظ لها وإنما كراء لها في النسخة لما وقع فيه الخطأ، وأكثر الخطأ يكون من هذا الباب، ولهذا تجد أحيانا في المخطوطات أخطاء في الآيات القرآنية، وبعض الناس يتصور أو يتعجب من ذلك يقول كيف يقع الخطأ في الآية القرآنية، ونحن نقول إن الأخطاء غالبا تقع في المعروفات، في الأمور المعروفة، في الأمور المشهورة التي كثيرا ما ترد على الذهن وكثيرا ما تكون على الجاذبة المعهودة، ومثل ذلك يقع فيه الخطأ. فإذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى رغم أنهم عرفوا هذه الاختلافات الواردة في نسخ كتب السنة لكنها اختلافات كما قلت على نحو ما بين، ليست قادحة في الكتاب ولا في الأحاديث التي احتوى عليها الكتاب، وإنما العلماء يميزون ذلك ويعرفون النسخ التي هي أصح النسخ فيعتمدون عليها ويقدمونها عند وجود الاختلاف المؤثر، وجود الاختلاف المؤثر. الاختلاف الذي حكيناه في أول الصحيح هو من الاختلاف غير مؤثر من جهة، غير مؤثر من جهة لأنه اختلاف في كلام البخاري نفسه وليس في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه أوهم خلاف ما أراده البخاري من تصديره لهذا الكتاب، أوهم خلاف ما قصده الإمام البخاري رحمه الله تعالى من تصديره لهذا الكتاب، لأنه في بعض النسخ قال كتاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي، وفي بعض النسخ بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وفي بعض النسخ الأخرى جمع بين ذلك كله، فقال فوقع كما على هذا النحو كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصح الذي رجحه العلماء كالحافظ بن حجر وغيره أن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لم يجعل بدء الوحي هذا لا كتابا ولا بابا، لم يجعله لا كتابا ولا بابا، فليس هو من جملة كتب الكتاب. تعرفون أن كتاب الصحيح صحيح البخاري مشتمل على كتب، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة أو الوضوء، كتاب الصلاة، وهكذا. وكل كتاب من تلك الكتب يشتمل على أبواب، وكل باب يشتمل على أحاديث وروايات. يقول العلماء المحققون في هذا الموضع إن البخاري عليه رحمة الله تعالى لم يقصد أن يجعل بدء الوحي لا كتابا ولا بابا، فهو في الواقع يقوم مقام المقدمة لهذه الكتب والأبواب، يقوم مقام المقدمة لهذه الكتب والأبواب. ولهذا كان الأصح في هذا الموضع والتي اتفق عليها أكثر النسخ أن البخاري رحمه الله تعالى إنما قال بسم الله الرحمن الرحيم كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذكر كتاب أو باب، من غير ذكر كتاب أو باب. وهذا يحل لنا الإشكال الذي استشكله بعض أهل العلم، لأن البخاري عليه رحمة الله تعالى إذا قال باب أو كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا إذن بعد أن قال ذلك ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات؟ وظاهر الحديث أنه لا تعلق له، أنه لا تعلق له بهذه الترجمة، ولا تعلق له بهذا الباب أو ذاك الكتاب. ولهذا استظهر بعض أهل العلم كالخطابي وكالإسماعيلي أن الصواب أن هذا الحديث إنما ذكره البخاري قبل الباب أو قبل الكتاب، يعني كأن البخاري عليه رحمة الله تعالى خرج أولا حديث إنما الأعمال بالنيات كعادة أهل العلم في ابتدائهم كتبهم بهذا الحديث تبركا، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ألفت أو لو صنفت 70 كتابا لابتدأت كل كتاب منها بهذا الحديث. قالوا فلعل البخاري إنما صدر الكتاب بهذا الحديث اقتداء بمن سلف من العلماء الذين استحبوا أن يبتدأ كل كتاب يصنف في السنة بهذا الحديث. ثم بعد ذلك ذكر باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والواقع أن البخاري رحمه الله تعالى إنما جعل هذا الفصل كله إن شئنا سميناه كتابا أو سميناه بابا، لكن البخاري لم يجعله على غرار أبواب كتابه ولا كتب كتابه، إنما جعل بدء الوحي كله كالمقدمة للصحيح. بدء الوحي بما اشتمل عليه من آيات القرآنية وأحاديث وهي تبعة أحاديث، هذه الآيات القرآنية وتلك الأحاديث السبعة هي عند البخاري بمنزلة المقدمة لهذا الصحيح، بمنزلة المقدمة لهذا الصحيح. وحديث إنما الأعمال بالنيات هو خطبة هذه المقدمة، هو خطبة هذه المقدمة. اعتاد العلماء عليهم رحمة الله تعالى إذا ما ألفوا مؤلفا أو صنفوا مصنفا أن يبتدئوا ذلك المصنف بخطبة وبمقدمة، فيبدأون هذا الكتاب أو هذا المصنف بخطبة تشتمل على البسملة وعلى حمد الله تعالى وعلى الثناء عليه وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يذكرون مقدمة تشتمل على منهجهم في هذا الكتاب وموضوع ذلك الكتاب والمسلك الذي سيسلكونه في هذا الكتاب. فكأن البخاري أراد أن تكون خطبة كتابه ومقدمة كتابه عبارة عن أحاديث، وهذه الأحاديث تدل على هذا كله عن طريق الاستنباط والفهم، يعني الإمام مسلم رحمه الله تعالى معلوم أنه لما ألف كتابه الصحيح صنع له مقدمة حافلة. هذه المقدمة بدأها بخطبة مشتملة على ذكر الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر في أثناء هذه المقدمة ما يبين من خلالها منهجه في هذا الكتاب وما السلطة الذي اتبعه وشرطه فيه. فهذا أمر معروف متداول وقد فعله الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الإمام البخاري رحمه الله تعالى على تلك المقدمة وصنعها بطبيعة الحال، ولكنه جعلها مقدمة مشتملة على أحاديث، والأحاديث من خلال تفسيره لها ومن خلال ما اشتملت عليه منبئة ومفهمة بشرط البخاري في كتابه ومنهجه في هذا الكتاب. وهذا ما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى بعد ذلك. وجعل حديث الأعمال بالنيات كالخطبة لهذه المقدمة، كالخطبة لهذه المقدمة. وحينئذ فلا إشكال ولا يعاب على البخاري عليه رحمة الله تعالى أنه لم يبتدئ كتابه بخطبة تشتمل على حمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه لم يصنع مقدمة يبين من خلالها منهجه ومسلكه وشرطه في هذا الكتاب. وسنعرف من خلال شرح هذه الأحاديث وهذه المقدمة كيف أن البخاري رحمه الله تعالى استطاع من خلال سياقته لهذه الأحاديث في هذا في هذه المقدمة كيف استطاع أن ينبئك وأن يفهمك شرطه في هذا الكتاب وموضوع هذا الكتاب والمنهج الذي انتهجه في هذا الكتاب. وهذا الذي سمعه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليس أمرا مبتدعا وليس أمرا لم يسبق إليه، بل إن الناظر في الكتب التي صنفها علماء الحديث قبل البخاري يجد أن أغلب المصنفين قبل البخاري كانوا يسلكون مثل هذا المسلك، كانوا يسلكون مثل هذا المسلك. فمثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ إنما قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوقود، يعني المواقيت، ولم يصنع مقدمة تنبئ عن شرطه في الكتاب ولا عن منهجه فيه، ودخل في سوق الأحاديث وفي سوق الكتب والأبواب من غير أن يذكر خطبة يفتتح بها كتابه من حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك نجد مثلا الإمام أحمد بن حنبل في كتابه المسلم، ونجد ابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الرزاق في المصنف، وأبو داود في السنن، وهؤلاء كانوا قبل البخاري أو معاصرين للبخاري، ومع ذلك سلكوا في كتبهم مثل ما سلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فلما يبتدئوا كتبهم بخطبة ولا بمقدمة، وإنما ذكروا بعد البسملة الأحاديث والروايات التي اشتملت عليها هذه الكتب. ويقول الشراح أو بعض الشراح كالحافظ بن حجر العسقلاني وغيره إن هذا قد يفهم من طبيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رسائله التي كان يرسلها إلى الملوك، لأن من شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أرسل كتابا إلى ملك من الملوك كان يبتدئ الكتاب بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم ولا يذكر غير ذلك، كما سيأتي في بعض أحاديث بدء الوحي في حديث الحديث الهرقلي لما كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين الحديث، فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير هذا ولم يدل على هذا، فقط هو داء كتابه إلى هذا الملك بماذا؟ بالبسملة، ولم يزد على ذلك. وكذلك في كتاب في غزوة الحديبية، في فتح الحديبية، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يكتب، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله، فاعترض على قوله رسول الله، فقال اكتب من محمد ابن عبد الله إلى آخره، ولم يزد على قوله بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم في رسالاته وكتبه التي يرسلها إلى الملوك، أنه كان يفتتحها فقط بالبسملة. فقال العلماء، فلعل البخاري رحمه الله تعالى عامل كتابه الصحيح معاملة الكتب والرسائل كنحو تلك الكتب التي كان يرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. فكأن البخاري يقول لك يعني بسلوك هذا المسلك وبذكري للبسملة في أول الكتاب كأنني أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، أو كأنني عاملت كتابي هذا معاملة الرسائل، كأنني أرسل هذا الكتاب المشتمل على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشتمل على الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أرسله إلى عموم المسلمين لينتفعوا به في كل زمان وفي كل مكان. ومن هذه الحيثية يكون البخاري رحمه الله تعالى قد عمل كتابه كما لو أنه رسالة من الرسائل التي ترسل إلى الناس لينتفعوا بها على نحو ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ما افتتح خطبة من خطبه كان يفتتحها بخطبة الحاجة، ونحن نعرف ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى أبو داود بإسناد قوي من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا، قال ابن مسعود، علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الحاجة في النكاح وغيره. وروى الإمام مسلم ابن الحجاج في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم أسلم، ضماد رجل من الأعراب، وضماد هذا اسمه، أن ضمادا قدم مكة وكان من أذ شنوءا، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمد مجنون كنحو ما كان يقول أهل مكة في بدء البعثة. فقال الرجل، وكان يرقي من هذه الريح، يعني هذا الرجل ضماد كان من شأنه أنه يعالج من نفس الجن، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمد مجنون. فقال يعني في نفسه، لو أني لقيت هذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لعل الله يشفيه على يديه، لعل الله يشفيه على يديه. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به ودخل عليه، فقال له يا محمد إني أرقي من هذه الريح، أي من نفس الجن، فهل لك؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وذكر طرفا من هذه الخطبة التي خطبت الحاجة. فقال الرجل بما أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، أعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال ضماد لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، والله لقد سمعت قول السحرة وقول الكهان وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر، أي قلب البحر، وهي كناية عن جودتها وجمالها، ولقد بلغنا قاموس البحر، مد إلي يدك لأبايعك، فبايعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما خطب أن يفتتح خطبه بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى آخر الخطبة. فلماذا لم يصنع البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ولم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيفتتح كتابه الصحيح بهذه الخطبة، خطبة الحاجة؟ وقد ذكر ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمهم خطبة الحاجة في النكاح وفي غيره، يعني في كل مناسبة من المناسبات. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: الظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يفتتح خطبه الكلامية، أي الخطب التي تكون في مجالس الناس، بهذه الخطبة. أما الرسائل التي كان يرسلها إلى الملوك فكان يفتتحها بالبسملة فحسب. والبخاري إنما عامل كتابه هذا معاملة الرسائل لا معاملة الخطب، فاقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا. وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث جعل كل شيء في موضعه، جعل كل شيء في موضعه. فلما عامل كتابه معاملة الرسائل ابتدأه بما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم رسائله، بما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم به رسائله. أما إذا كان في معرض الخطابة ومعرض الوعظ ومعرض التعليم، فالسنة حينئذ أن يفتتح الحديث بخطبة الحاجة. فهذا تفصيل حسن من الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يوجه كيف أن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى طبق الحديث وطبق السنة في أثناء تأليفه وتصنيفه. فليس كتابه الصحيح صحيح البخاري مشتملا فقط على السنة أو على الأحاديث التي تضمنت تلك السنة، وإنما أيضا البخاري رحمه الله تبارك وتعالى راعى آداب السنن وراعى ما تضمنته تلك الأحاديث من آداب وأحكام، فطبق ذلك في كتابه، فتجد ذلك متناثرا في كتابه. وهذا ما سنسعى جاهدين إن شاء الله تبارك وتعالى على إبرازه في كل موضع يمر بنا. حينما ننظر في صنيع البخاري رحمه الله تعالى، حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البخاري في عنوانه هذا او في ترجمته تلك قال: كيف كان بدء الوحي. وهذا يشعرك بأن البخاري رحمه الله تعالى إنما سيسوق تحت هذه الترجمة أحاديث تتناول كيفية بداية الوحي، بداية الوحي. فليس البخاري من خلال هذه الترجمة أو هذه الترجمة لا توحي إلا بهذا، أنه رحمه الله تعالى سيتناول الأحاديث أو الآيات القرآنية المتضمنة لكيفية بداية الوحي وبداية نزوله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير زيادة على ذلك. ولكن حينما نتأمل الأحاديث التي تضمنتها تلك الترجمة، نجد أنها تضمنت هذا الذي ترجم له البخاري أو كان ظاهر الترجمة، أي اشتمل هذا الباب على أحاديث تناولت كيفية بداية نزول الوحي، كمثل حديث عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، إلى آخر الحديث. فهذا يتناول بداية الوحي وكيف كانت بدايته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكننا أيضا نلاحظ أن بعض الأحاديث التي اشتمل عليها هذه الترجمة ليست متعلقة ببداية، بل بعضها متعلق بكيفية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في بدايته أو في بعد ذلك. وبعض الأحاديث يشتمل على أوصاف حامل الوحي الذي هو جبريل عليه السلام، كما في حديث كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا يأتيني مثل طمثلة الجرس وهو أشده عليه. فهذا سؤال عن كيفية نزول الوحي لا بدايته، والوحي هنا يقصد فيه الموحي أو الحامل للوحي وهو جبريل عليه السلام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا السائل بما يفهم منه أنه يذكر له أوصاف نزول هذا الذي يحمل الوحي إليه. فكيف نجمع بين الترجمة وبين تلك الأحاديث التي وقعت تحتها وبعضها لا تعلق له ببداية الوحي؟ نقول عادة الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أنه إذا ما ترجم ترجمة من التراجم أو ذكر عنوانا، حينما نقول ترجمة نقصد العنوان، فهذا المصطلح ينبغي أن يفهم، لأن بعض الناس لا يفهم هذا المصطلح ويظن أن الترجمة شيء آخر. معنى كلمة ترجمة يعني العنوان الذي يعنون به البخاري على الأحاديث، يقول باب كذا وكذا، فهذا يسمى في اصطلاح أهل العلم بالترجمة. عادة الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذا ترجم ترجمة أن يذكر تحت هذه الترجمة ما يتعلق ما يرتبط بها على سبيل المطابقة، بمعنى أن يكون منصوصا عليه أو مفهوما من الحديث ما ترجم به وجعله عنوانا على هذا الحديث، وأيضا يذكر تحت هذه الترجمة ما له علاقة بما ترجم به من قريب أو بعيد، ما له علاقة بما ترجم به من قريب أو بعيد. وهذا من بدائع التصنيف، هذا من بدائع التصنيف، ولا تجد له مثالا أفضل من صحيح الإمام البخاري. ربما تجد ذلك في بعض الكتب الأخرى كسنن أبي داود وسنن النسائي، ولكن ذلك واضح بجلاء جدا عند الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فهو يترجم ترجمة موجزة ثم حينما يسوق تحتها الأحاديث يسوق ما له علاقة قوية وعلاقة وثيقة واضحة بهذه الترجمة، وأيضا يسوق ما له علاقة بالترجمة ولو من طرف خفي، ولو من طرف خفي، لأن شأن أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى الإيجاز في العبارة، الإيجاز في العبارة، وتراجم من شأنها الإيجاز، ولا ينفع في الترجمة كثرة الكلام والتفصيل والإفهام، فهذا يخرج الترجمة عن كونها ترجمة إلى كونها شرحا. والذين يلجؤون إلى إطالة التراجم منهم ابن حبان البستي في كتابه الصحيح، ومنهم ابن خزيمة شيخه أيضا في كتابه الصحيح وفي كتاب التوحيد أيضا، فتجد أحيانا الترجمة أو العنوان ما هو إلا شرح للأحاديث التي تأتي، لدرجة أنه في الترجمة يذكر وجه الشاهد من الحديث وربما يرد بعض الشبهات، كل ذلك يضعه في صدر الترجمة. وهذه طريقة يسلكها بعض أهل العلم، لكن البخاري رحمه الله تعالى قصد في كتابه هذا الاختصار والإيجاز وعدم الإفهام والإطمئنان. وعادة البخاري عموما لا في الصحيح فقط بل في كتبه عموما، عادته أنه يلجأ إلى إشارة ويستغني بها عن العبارة، فكلما استطاع أن يعبر عن المعنى الذي يريده عن طريق الإشارة فهو يكتفي بها عن العبارة، كأن البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يرقي أذواق السامعين بحيث يرتقي بهم وبحيث يرتقي بسهمهم وأذواقهم إلى أعلى مراتب الذوق والفن، بحيث يتمكنون من فهم هذا الكتاب الصحيح. ولهذا أو هذا يفسر لنا لماذا استشكل كثير من الشراح الصحيح ما وضع في صحيح البخاري، وهي في الواقع ليست مشكلة. وأنا موهمة ولا غامضة، إنما ذلك من إشارات البخاري رحمه الله تعالى، قصد البخاري أن يشير إليها إشارة، ولكي تستطيع أن تفهم ينبغي عليك أن تترقى وأن تعلو فيه حتى تصل إلى المرتبة والمنزلة التي تؤهلك لفهم البخاري عليه رحمة الله تعالى. فالبخاري عليه رحمة الله تعالى يصنع هذا الأمر. فهنا حينما تكلم عن بدء الوحي، تكلم عن بدء الوحي، وكان من متعلقات ذلك أن يتكلم عن الوحي نفسه، وعن كيفية نزوله، وعن كيفية حامل الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر ذلك كله تحت الترجمة التي سماها بدء الوحي، ولم يشأ أن يزيد في الترجمة على أكثر من ذلك، لأن هذا مفهوم. حينما أتكلم عن السجود وأقول باب كيف السجود أو كيفية السجود، فأنا إذا ذكرت في السجود ما يتعلق بالأذكار التي تقال في السجود، لا يقال لي أنت لم تذكر في الترجمة إلا كيفية السجود، وكيفية السجود لا تتضمن هذه الترجمة الأذكار التي تقال في السجود. فلو أنك ذكرت كيفية السجود، أي كيف النزول إلى السجود أو هيئة السجود، فأنت قد أتيت بالترجمة وما تحتويه. لكن إذا مثل البخاري يقول مثلا كيفية السجود ويتبع ذلك به الأحاديث التي تتضمن الأذكار التي تقال في السجود ونحو ذلك، فهذا كله داخل في الترجمة، إن لم يكن أصالة فهو على سبيل التبع. البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر آية وهي آية سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. ابتداء لابد أن نعرف طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح. هذا الكتاب مشتمل على الوحي، لأنه أشار إلى ذلك، قال كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أشارنا إلى أن بدء الوحي كله بما اجتمع عليه من أحاديث هو كالمقدمة لكتاب الصحيح عموما. إذن هذا الكتاب الذي هو كتاب الصحيح بما اجتمع عليه من كتب وأبواب إنما يتضمن وحي السنة، لكنه مع ذلك يتضمن وحي القرآن. فالبخاري رحمه الله تعالى لم يجعل كتابه خاصا بالأحاديث، بل أيضا يضمنه كثيرا من الآيات القرآنية. فإذا كان عنده باب من الأبواب أو ترجمة من التراجم، فهو رحمه الله تعالى إذا كانت عنده آية تصلح أن تكون تحت هذه الترجمة فهو يذكرها أو يشير إليها، يذكرها أو يشير إليها. وكلمة يشير إليها في غاية الأهمية، لأنه أحيانا يذكر بعض تفسيرات الأئمة لبعض الآيات من غير أن يصرح بالآية، من غير أن يصرح بالآية، فيذكر بعض التفسيرات عن ابن عباس وعن مجاهد وعن قتادة وعن غيرهم من علماء السلف وعلماء التفسير، فيذكر تفسيرا لكلمة من الكلمات القرآنية، ولا يذكر الكلمة ولا يذكر الآية، إنما يفهم ذلك من طريقة توقيه لهذا التفسير في أثناء التراجم وبعقب الأحاديث. وهذه الآيات يقصد البخاري منها الاستشهاد بها على معنى المعنى الذي ترجم له. فالبخاري لا يقصر كتابه على الأحاديث المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وحي السنة، لا شك أن هذا وحي السنة، وستأتي إشارة الإمام البخاري وبيانها إن شاء الله تعالى المتعلقة بهذا. لكن كتابه أيضا يشتمل على الآيات القرآنية التي يستنبط منها بعض الأحكام فيضع ذلك ويفرقه في كتابه الصحيح بحسب التراجم وبحسب الأحكام التي يريد أن يستنبطها. بل نجد البخاري أحيانا يترجم ترجمة ولا يذكر تحتها سوى بعض الآيات القرآنية، يترجم ترجمة ولا يذكر تحتها سوى بعض الآيات القرآنية، وهذا من غير أن يذكر معها بعض الأحاديث. وهذا مما يستدل به شراح البخاري كالحافظ ابن حجر وغيره على أن هذا الباب أو هذه الترجمة التي ترجمها الإمام البخاري رحمه الله تعالى ولم يذكر تحتها سوى هذه الآيات القرآنية، أن البخاري لم يجد تحت هذه الترجمة حديثا يصح على شرطه في هذا الكتاب فيجعله في هذه الترجمة. ويستفاد من ذلك في مواضع كثيرة أن نستنبط أحكام الإمام البخاري رحمه الله تعالى على الأحاديث التي تصلح أن تدخل تحت هذه الترجمة. لو قلت لك كذا ثم يذكر أحاديث ثم يذكر آيات قرآنية ويذكر أحاديث، فيأتي البخاري ويقول ولعل البخاري، يأتي الحافظ ابن حجر مثلا ويقول لعل البخاري رحمه الله تعالى يشير بذلك إلى أنه لا يوجد في هذا الباب حديث تحقق فيه شرطه في كتابه الصحيح. قد يكون الحديث صحيحا ولكنه ليس من شرط كتابه الأساس، قد يكون حسنا محتجا به ولكنه ليس من شرط كتاب البخاري، وقد يكون ضعيفا أيضا، والضعيف بطبيعة الحال ليس من شرط صحيح البخاري. لكن انظر إلى فقه الأئمة، نقول البخاري يعتمد على الإشارة، فالعلماء لما عرفوا هذا من عادة البخاري كلما وجدوا البخاري يشير إشارة معينة اجتهدوا في فهم مراد البخاري من تلك الإشارة واستخلصوا من ذلك أحكام البخاري على الأحاديث التي من الممكن أن تكون مندرجة تحت هذه الترجمة، واستنبطوا من ذلك أن تلك الأحاديث هي عند البخاري لم يتحقق فيها شرط كتابه الصحيح، فصار سكوت البخاري علما ينتفع به، صار سكوت الإمام البخاري رحمه الله تعالى علما ينتفع به. يعني البخاري لم يذكر حديثا في الباب، لم يذكر حديثا في الباب، ومع ذلك سكوته هذا استنبط منه العلماء وفهم منه العلماء أحكام البخاري على الأحاديث التي هي مندرجة تحت هذا الباب الذي سكت البخاري فيه ولم يذكر فيه حديث. وهذا سنتناوله بإذن الله تعالى في مواضعه. إذن البخاري رحمه الله تعالى يذكر في الأبواب، أبواب كتابه هذا، الآيات القرآنية التي يمكن أن يستفاد منها ويستنبط منها الأحكام المتعلقة بهذه التراجم. أنا عن نفسي اجتهدت في جمع تفسيرات البخاري المفرقة في كتابه الصحيح للآيات القرآنية. نحن نعلم أن كتاب الصحيح من ضمن كتاب الصحيح كتاب التفسير وكتاب فضائل القرآن، ولكن كما ذكرنا أن البخاري لا يفسر القرآن فقط في كتاب التفسير الصحيح، بل يفسر القرآن في كل موضع من المواضع التي تناسب الآيات، فيذكر آية أو يشير إلى آية في ترجمة من التراجم سواء في كتاب الطهارة أو في كتاب الصلاة أو في كتاب الزكاة أو نحو ذلك، ويذكر تفسيرات السلف الصالح رضي الله عنهم لهذه الآيات. اجتهدت أنا فجمعت هذه التفسيرات من صحيح البخاري، يعني تصفحت صحيح البخاري من أوله إلى آخره، وكلما وجدت البخاري يفسر آية أو يشير إلى تفسير آية في سطور الأبواب أو بعصر الأحاديث فجمعت كل تلك المواضع التي لها علاقة بتفسير القرآن من صحيح البخاري كله، فإذا بي أفاجأ بأنني حصلت على تفسير كامل للقرآن. لا أقول كامل بمعنى أنه تفسير لكل آية وكل كلمة وردت في القرآن، وإنما تفسير لكل سور القرآن، كأن البخاري أراد أن يفسر لك غريب القرآن أي الكلمات القليلة الاستعمال الكلمات الغامرة القليلة الاستعمال. فإذا بي أفاجئ بأنني معي تفسير يشتمل على كل سور القرآن. وهذا التفسير بفضل الله صنعته في مجلدين وهو الآن يطبع. إذن البخاري حينما درسنا البخاري وحاولنا أن نتكس لماذا البخاري حريص على تطعيم كتابه وإضافته بالآيات القرآنية وتفسير السلف الصالح لها، هذا أفاد فائدتين: أنه صار عندنا تفسير للإمام البخاري ونعمة التفسير، والبخاري إنما يفسر بكلام السلف الصالح ويذكر المختار عنده في هذه التفسيرات. فإذا ما وقع اختلاف بين السلف الصالح في تفسير آية فما يذكره البخاري في صحيح هو الذي اختاره البخاري وراه راجحا، فهذا إضافة للتفسير. وأيضا أنه إنما يذكر هذه الآيات في أثناء التراجم والأبواب، وهذا يدل على أن أو يستفاد منه أن البخاري إنما يستنبط حكما متعلقا بهذه الترجمة من هذه الآية، وقد يكون الحكم خفيا وقد يكون ظاهرا، وكل ذلك يعرفه الشراء ويعتنون به. وبإذن الله تعالى سنتناوله أيضا بالشرح. من أول هذه المواضع هذا موضع، هو قال بسم الله الرحمن الرحيم، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: وقول الله تعالى، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. فاحتار العلماء في فهم إشارة البخاري من هذا، ماذا يريد أن يقول البخاري؟ فإن الآية لا تتعلق ببدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فقط تبين أن الطريقة أو السبيل الذي أوحي به إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو نفس السبيل ونفس الطريقة التي أوحي بها إلى الأنبياء من قبل، ولا تعلق لبداية الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولدرجة أن بعض الشراح استظهر أو رأى أنه كان من الأنسب أن يذكر البخاري الآيات التي كانت أول الآيات نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أو سورة المدثر: يا أيها المدثر. فإن هذه من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول إن البخاري رحمه الله تعالى لم يقصد أن يذكر الآيات التي كانت أول الآيات نزولا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد أن يبين أن طريقة الوحي إلى الأنبياء واحدة، سواء كان طريقة الوحي إلى نوح أو النبيين من بعده أو إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الذي كان يقصده الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في ذلك. ويروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام، يعني أول الوحي أو ما ينزل الوحي على الأنبياء، يكون لك في المنام حتى تهدأ قلوبهم، ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة. وهذا ما حدث بالفعل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث عائشة في بدء الوحي. فكأن البخاري يقول إن ما سيأتي في حديث عائشة من كيفية نزول الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ بالرؤية الصالحة في النوم، إن ذلك ليس من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأنبياء كلهم كان شأنهم هكذا، بل الأنبياء كلهم كان شأنهم هكذا بقول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. فاهمين؟ شفت البخاري بقى والإشارات التي تكون بين السطور، هذا ما نريد أن نفهمه. نفهم البخاري. وإذا أثني أمورك في فهم البخاري فقط فقد فزت بفوز عظيم. كفى بذلك فهم، لأن هناك من لم يفهم البخاري فأخذ يفعل في البخاري بجهله لأنه لم يفهم البخاري. فإذا أمن الله عليك بفهم البخاري فهذه نعمة ما بعدها نعمة. فإذا كأن البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يشير بذكره لهذه الآية في صدر هذا الباب، يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم طريقة نزول الوحي إليه لا تختلف عن سائر الأنبياء قبله. وأنا أفهم من ذلك إشارة أخرى، أفهم من ذلك إشارة أخرى، لأنه لما قال الباب كيف أو قال كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الآية الكريمة كيف إن أوحي إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث، ذكر الأحاديث المضافة والمنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحيحة عنه، فكأنه بذلك يقول لا، إن الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس مختصا بالقرآن بل السنة أيضا وحي، لأنه ذكر الآية المتضمنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه كما أوحي إلى النبيين من قبل، ثم ذكر في هذا الكتاب وحي السنة، وكان أصل موضوع الكتاب وحي السنة وليس أصل موضوع الكتاب وحي القرآن، إنما أصل موضوع الكتاب إنما هو وحي السنة. فكأنه يقول لك إن السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب من أوله إلى آخره إنما هي وحي من الوحي مما أوحي على رسول الله صلى الله عليه، مما أوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما أوحي إليه القرآن. ثم وجدت ابن حجر كأنه أشار إلى ذلك، فذكر في أثناء شرحه بأن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يشير إلى حديث ماذا؟ إلى حديث ألا لا أنفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا ندري عندنا كتاب الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فأن البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الحديث حديث صحيح ولكنه ليس على شرط البخاري، هذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه الترمذي وغيره وصححه الترمذي قال حسن صحيح، وله أسانيد كثيرة مشهورة وهو حديث صحيح مشهور. فكأن البخاري بذلك يشير إلى المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث، فكما أن هذا الحديث الذي ليس على شرط لم أخرجه في كتابي لكونه لم تتحقق فيه شرائط كتابي وهو حديث ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، إلا أن معناه مؤيد بالقرآن، مؤيد بالقرآن من حيث قول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ثم هذا الكتاب العظيم الذي جمعته للمسلمين والذي تضمن وحي السنة إنما جمعته انطلاقا من هذه الآية، انطلاقا من هذه الآية، لأن الذي أوحي إلى الله صلى الله عليه وسلم ليس وحي القرآن فحسب إنما أيضا أوحي إليه وحي السنة، فكأنه يشير عمليا إلى صحة معنى هذا الحديث وإن لم يخرجه في كتابه لكونه لم يتحقق فيه شرط كتابه. ثم إذا بالبخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك يخرج أول حديث في كتابه، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. حديث إنما الأعمال بالنيات. ونحن ذكرنا آنسة أنه من أهل العلم كالخطابي والإسماعيلي من استشكل إدخال البخاري لهذا الحديث في صدر كتابه الصحيح بعد قوله كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا علاقة ظاهرة بين الحديث وبين بدء الوحي، إذ لا علاقة ظاهرة بين الحديث وبين بدء الوحي. ولهذا عمد بعض العلماء إلى جعل هذا الحديث قبل الترجمة، يعني ذكروا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات ثم ذكروا في نسختهم بعد ذلك قول البخاري كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم استشكلوا ذلك، استشكلوا أن يكون هذا الحديث مع كونه يتحدث عن النية ولا علاقة له بالوحي ولا ببداية الوحي، استشكلوا أن يدخل البخاري الحديث في ترجمة أو تحت ترجمة كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع أن أكثر نسخ الصحيح المعتمدة المشهورة إنما وقع الحديث فيها بعد الترجمة لا قبل الترجمة، وهذا هو المعتمد. وهذا مما أشرنا إليه في بداية الدرس من أن أحيانا الاختلاف يؤثر في فهم مراد البخاري لا في فهم الحديث نفسه، فمن جعل الحديث قبل الترجمة هو فهم من صنيع البخاري شيئا ما، فبنى على ذلك أن الحديث ينبغي أن يكون قبل الترجمة لا بعدها. ولكن إذا اتفقنا أن الحديث صواب وضعه أنه بعد الترجمة لا قبلها، فهذا سيجرنا إلى محاولة فهم مراد البخاري. فما هو مراد البخاري من جعله هذا الحديث في هذه الترجمة بدء الوحي، ولماذا قدمه أيضا على الأحاديث الصريحة والمتعلقة بالوحي وببدء الوحي؟ هذا الحديث يتحدث عن النية وعن الإخلاص لله عز وجل، نية عن الإخلاص لله عز وجل. اختلف العلماء في علاقة هذا الحديث بهذه الترجمة، والأقرب مما قرأته لأهل العلم أن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى إنما أراد بذلك أن يقول لك إن العمل بالوحي لا يكون عملا صحيحا أو عملا متقبلا إلا إذا اقترنت به النية الصالحة. فليس معنى أنك تعمل بالوحي أي تعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمجرده يكفي في قبول العمل، بل ينبغي أن يقترن مع ذلك الإخلاص لله عز وجل. فإن أنت جمعت بين العمل بالسنة والإخلاص في عملك هذا كان حينئذ العمل متقبلا، كما قال فضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. فإذا كان العمل خالصا وليس صوابا لا يقبل، وإذا كان العمل صوابا وليس خالصا لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. ثم قال ومعنى كونه خالصا أي يقصد به وجه الله، ومعنى كونه صوابا أي يكون موافقا للسنة، أي يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان البخاري يقول أنا قد جمعت لك السنة الصحيحة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أنت عملت بهذه السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حققت الشرط الأول، وهو شرط الاتباع، شرط الصواب أن يكون عملك صوابا مشروعا. ولكن لا تظن أن هذا يكفي وحده، بل لابد أن تقرن معه الله لله عز وجل. فلا ينفع العمل بهذه الأحاديث الصحيحة ولا بهذه السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا اقترن معها الإخلاص، حينئذ يكون العمل مقبولا كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وصالحا معناه أن يكون مشروعا أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الإخلاص لله عز وجل. ومن الممكن أن نقول، ولا شك أن ما ذكرناه في توجيه صريح الإمام البخاري هو من أفضل ما قرأته في توجيه صريح البخاري رحمه الله تعالى وفهم مقصده، لكن من الممكن أن نضيف إضافة، وهو أن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كما قلنا آنفا جعل في باب أو ترجمة بدء الوحي كمقدمة لهذا الصحيح. فبدء الوحي كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تضمنه من أحاديث، هو عند البخاري ليس كتابا ولا بابا، وإنما هو مقدمة لكتابه الصحيح، فجعل في هذه الترجمة ما يتعلق بالوحي كإشارة إلى أن هذا الكتاب من كتاب الإيمان ثم كتاب العلم ثم الوضوء ثم الصلاة ثم ما بعده من الأبواب والكتب، كل ذلك وحي، فكانت المقدمة من المناسب أن تشتمل على الوحي وما يتعلق به، وهذا ما يسمى ببراعة الاستهلال. ما هي براعة الاستهلال؟ براعة الاستهلال أنك إذا كنت تقصد أن تحدث الناس أو تكتب رسالة في موضوع ما، أن تبتدئ كتابك أو خطبتك بما يتعلق بالموضوع الذي ستتناول. أنا أريد أن أبحث إليكم في فضل العلم، فإذا أردت أن أبتدئ كلامي بخطبة ينبغي أن تشتمل على هذه الخطبة ببعض الآيات وبعض الأحاديث وبعض الكلمات الحسنة التي تتضمن العلم وفضله، ثم بعد ذلك أدخل في الموضوع. يسمى براعة الاستهلال إن أنا أبدأ بداية استهلال، أي بداية أبدأ بداية تناسب الموضوع الذي سأتناوله. ليس من المعقول أنا سأتكلم عن بين الوالدين فأبتدئ حديثي بأن أسوق الآيات التي في العذاب أو الآيات التي في الجهاد أو الآيات التي في المواريث، وكل قرآن كل ذلك قرآن بطبيعة الحال، ولكن ينبغي ما دمت أنا سأتكلم عن بين الوالدين فينبغي علي أن أسوق في مقدمة كلامي بعض الآيات القرآنية التي تخص على بر الوالدين أو بعض الأحاديث النبوية التي تتضمن هذا المعنى أو بعض كلام أهل العلم الذي يفيد هذا المعنى. يسمى ذلك عند العلماء ببراعة الاستهلال، يعني قبل ما تخش بالموضوع التاني يعرف أنك هتتكلم في موضوع، يعرف رسول أنك هتتكلم في أي موضوع، واضح هذا الكلام. ولهذا كانت الفاتحة فاتحة القرآن كالمقدمة للقرآن. لماذا؟ لأنها اشتملت إجمالا على ما فصل في القرآن، اشتملت إجمالا على ما فصل في القرآن. وهذا يفسر لنا لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في خطبه من أن يبتدئ بخطبة الحاجة، كما قال ابن مسعود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح وغيره، يعني في النكاح يبتدئ موضوع النكاح بخطبة تتعلق بالنكاح، إذا أراد أن يتكلم في الجهاد يبتدئ حديثه بخطبة تتعلق بالجهاد وهكذا. فلماذا كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع في أن يبتدئ خطبه بهذه الخطبة التي تسمى بخطبة الحاجة مع كونها مشتملة على أحاديث على آيات في التقوى وفي الاستغفار وفي حمد الله عز وجل وفي الثناء على الله عز وجل؟ فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام بصنيعه هذا يريد أن يفهمك أن هذه الخطبة على وجازتها قد تضمنت كل ما يصلح لدينك ودنياك، فمهما تكلمت في موضوع من الموضوعات فهذه الخطبة قد اشتغلت عليه إجمالا، لأنها تناولت على تناولت التقوى والحديث في تقوى الله عز وجل وفي توحيد الله عز وجل وفي الثناء على الله عز وجل. ولا شك أنه ما من باب من أبواب الشريعة وما من باب من أبواب العلم إلا ويحتاج إلى تقوى الله عز وجل، إلا ويحتاج إلى تقوى الله عز وجل. فكان من المناسب أن يستفتح الخطبة بمثل هذه الخطبة التي تسمى بخطبة الحاجة. فمن براعة الاستهلال أن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لما كان كتابه مشتملا على الوحي، وحي السنة الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أبواب الشريعة، بدأ كتابه ببيان حقيقة الوحي نفسه، بدأ كتابه بحقيقة الوحي نفسه، فكان ذلك مناسبا. وهذا يؤكد أن البخاري جعل ترجمة كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اشتبه عليه من الحديث كالمقدمة لهذا الكتاب العظيم. ثم كما قلنا آنفا أيضا إن حديث النية إنما الإعراب بالنيات إنما أدخله البخاري في كتاب الوحي أو في ترجمة بدء الوحي لأنها كالخطبة لهذه المقدمة، فكل مقدمة لها خطبة، فالخطبة تتضمن الوحي، الخطبة تتضمن الوحي وما يتعلق بالوحي وحقيقة الوحي وصفة الوحي وصفة حال الوحي. ولكن حديث الأعمال بالنيات هو كالخطبة لهذه المقدمة، هو كالخطبة لهذه المقدمة. ولعل ممن يشير إلى هذا ويرجحه أنه وكما سيأتي البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما تقع حديث الأعمال بالنيات في هذا الموضع خصوصا اختصره ولم يذكره تاما، وقد ذكره في مواضع أخرى من الصحيح بلفظه تاما، فإنه اقتطع منه قطعة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فلم يذكرها في هذا الموضع المتقدم، وإن كان قد ذكرها مع الحديث في بقية المواضع وهي سبعة مواضع مع الموضع الأول، فالبخاري خرج هذا الحديث سبعة مواضع من الصحيح منها ذلك الموضع المتقدم، وهناك ست مواضع أخرى ستأتي. في كل هذه المواضع الست ساق البخاري الحديث كاملا من غير تصرف او اختصار، وقضية اختصار الاحاديث وتقطيع الحديث هذه مسألة تكلم فيها العلماء والبخاري له فيها تفقه عظيم، سيأتي الكلام عليها عندما نتعرض لشرح هذه الجملة التي اقتطعها البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. اقول ان البخاري في هذا الموضع المتقدم لم يذكر هذه الجملة: فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإنما اكتفى بالقطعة الأخرى أو الجملة الأخرى: فمن كانت هجرته لمن يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لأن من شأن المصنفين الذين يصنفون في العلم إنما يبتدئون خطبهم بما يوضح منهجهم ومسلكهم الذي انتهجوه في كتبهم هذه. تجد المصنف في مصنفه يقول: وهذا الكتاب وضعته لبيان باب من ابواب العلم او موضوع معين اتكلم فيه او اناقش هذا الموضوع او اتناول هذا الموضوع او احرر هذا الموضوع، وقد قسمته الى ابواب: الباب الاول كذا، الباب الثاني كذا، الباب الثالث كذا، وبينت شرط في الكتاب ومنهجي في الكتاب. كل ذلك تشتمل عليه المقدمة، واضح؟ وعادة العلماء الكبار لا يزكون أنفسهم في بدايات التصانيف، وإنما يدعون القارئ يطلع على الكتاب ويحكم بما يرى، فلا يكون هم السابقين إلى تزكية أنفسهم. من باب قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وإنما هو يعلم أنه اجتهد في الكتاب وأخلص النية لله عز وجل فيه، ولكن لم يذكر في مقدمته أنه كذلك. فلا تجد مثلا من علماء الربانيين من يذكر في مقدمة كتابه وقد كتبت هذا الكتاب بنية خالصة لله عز وجل ليس فيها رياء ولا سمعة، لا تجد هذا موجودا في مقدمة الكتب، لا سيما العلماء الربانيين الذين أثنوا أعمارهم لله عز وجل واجتهدوا في تعليم الناس الخير والدين. فكان هذا ما يفهم من طريقة البخاري حيث اختصر هذه القطعة المتضمنة إطلاق، وإنما ذكر من الحديث ما يبين أن هناك من يكون مخلصا وهناك من لا يكون مخلصا، ولم يذكر من الحديث القدر الذي قد يكون متضمنا لتزكية نفسه، لأن الحديث يتناول الشقين أو القسمين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهذا القسم الأول وهم أهل الإخلاص. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهذا القسم الثاني وهم أهل الرياء والسمعة، أو الذين لم يخلصوا العمل لله ولم يجعلوه خالصا محضا وإنما خلصوه بنية أخرى. فالبخاري كأنه يقول لك أنا ألفت كتابي وجعلت هذا الحديث كالمقدمة له، ومع ذلك لما كان العلماء الربانيون في مقدماتهم للكتب لا يمدحون أنفسهم ولا يزكون أنفسهم، فأنا اقتطعت من الحديث أو اقتطعت من الحديث القدر الذي قد يكون فيه تزكية لنفسي. وهذا مما يشير فعلا إلى أن البخاري جعل هذا الحديث بمنزلة المقدمة أو بمنزلة الخطبة لتلك المقدمة، لأن هذا الذي فعله البخاري هو ما يفعله العلماء الربانيون في مقدمات الكتب، أنهم لا يزكون أنفسهم. فنقول إن البخاري رحمه الله تعالى جعل حديث الأعمال بالنيات كالمقدمة كالخطبة لهذه المقدمة، والمقدمة هي كتاب أو باب أو ترجمة كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يأتي من كتب بعد ذلك من كتاب الإيمان والعلم وغير ذلك، هذا هو الكتاب نفسه وموضوع الكتاب. تكمل يعني؟ طبعا البخاري ما حدش يشبع منه، يعني خش في الحديث لسه ما فاكم انت الحمد لله. طيب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحمد عبد الله بن الزبير، نحن قلنا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميد، هذا هو الصواب في قراءة كتب الحديث، فلا تفتح الكتاب تقول حدثنا الحميد، لأن الحميد لم يحدثك. إذا ما حدث البخاري رحمه الله تعالى، فالذي ينبغي على قارئ كتب الحديث لا سيما إذا كان يقرأ في مجلس عام أن يذكر صاحب الكتاب ويذكر اسمه، فيقول قال البخاري حدثنا الحميد، ولا يكتفي فيقول حدثنا الحميد وإلا لكان كاذبا مدعيا سماع ما لم يسمع، وإنما يقول قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميد عبد الله بن الزبير. الحميدي هذا طبعا من كبار شيوخ البخاري، اسمه عبد الله بن الزبير وهو من الثقات الحفاظ، وهو من الأئمة المصنفين، له مسند الحميدي معروف ومطبوع في المجلدين، وليس مسند كما يقرأه بعض الناس، بعض الناس يقول مسند. كنت مرة في معرض الكتاب فكنت عايز اشتري المسند للحميدي، فلقيت فبقول الراجل بكام المسند، ف بيسأل بقى ايه صاحب المحل، قال له بكام مسند الحميدي؟ بكام مسند الحميدي؟ فالظهر كان عتان يعني. حدثنا الحميدي عبد الله ابن الزبير، طبعا عبد الله ابن الزبير مش اللي هو الصحابي، وليس هو ايضا الحميدي صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين، هذا متأخر، انما هذا من شيوخ الامام البخاري رحمه الله تعالى. قال حدثنا سفيان، قال حدثنا سفيان، سفيان هذا هو ابن عيينة رحمه الله تعالى، قال حدثنا. فتجد في بعض الكتب الحديث كلمة قال هذه غير مكتوبة، في بعض كتب الحديث كلمة قال هذه ليست مكتوبة، فتجد مثلا حدثنا الحميدي حدثنا سفيان. يقول العلماء نقرأ كتب الحديث ينبغي عليه أن يقول، أن ينطق في قال بهذا اللفظ، قال أن ينطق به حتى وإن لم يكتب، حتى وإن لم يكتب في الكتاب. يعني لو فرضنا أن الحديث ورد هكذا عند البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان، ينبغي عليك وأنت تقرأ الحديث أن تقول حدثنا الحميدي قال البخاري، حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، لأن مين اللي قال حدثنا سفيان؟ الحميدي. إنما كانوا يحتفظون ذلك في الكتابة لا في الرواية، كانوا يحتفظون ذلك في الكتابة لا في الرواية، من باب إيه؟ الإيجاز، لكثرة مجيئها في الأسانيد. ويتحتم ذلك احيانا فيما اذا كانت الروايه عن طريق العصر، كما ياتي مثلا في بعض الكتب ان يقول الراوي العصر، هو القراء على الشيخ، يجلس الطالب بين يدي الشيخ يقرا الكتاب، يقرا الكتاب والشيخ يقره على ما يقرا، فيأتي في الكتاب حدثكم عن فلان، عن فلان حدثكم فلان، حدثكم فلان أو أخبركم فلان أو قرئ على فلان. فينبغي عليك حينما تقرأ هذا أن تقول قرئ على فلان قال حدثنا، قرئ على فلان قال حدثنا، او تقول قيل له، قيل له قرئ على فلان، لان الشيخ طبيعه الروايه تبقى ازاي، واحد ماسك الكتاب، تلميذ واحد من تلاميذ الشيخ ماسك الكتاب ماشي الكلام، والتلميذ يقرا على الشيخ الكتاب، هذا التلميذ الذي يقرأ على الشيخ، هل كل من في المجلس يقرأ على الشيخ أم هو واحد؟ والباقون يسمعون قراءة القارئ، مش كده ولا ايه؟ فإذا أراد أن يروي يقع هكذا، قرئ على فلان أخبرك فلان، لأن الراوي الذي يمسك الكتاب الشيخ قال ماذا؟ أخبرنا، في الكتاب مكتوب ايه؟ أخبرنا، لكن القارئ حينما يقرأ كتاب الشيخ على الشيخ هل سيكون أخبرنا؟ هو لم يخبر، إنما الذي أخبر هو الشيخ صاحب الكتاب. فالقارئ ماذا يقول؟ يقول أخبركم فلان، فيقول نعم. فمن حال نقول ده الكتاب مكتوب فيه أخبرنا، كتاب الشيخ مكتوب فيه أخبرنا، الراوي أو التلميذ يقرأ من كتاب الشيخ على الشيخ، التلميذ يقرأ من كتاب الشيخ على الشيخ، الكتاب فيه ماذا؟ أخبرنا، لأن الشيخ هو من أخبر فعلا، هو الكتاب بتاع الشيخ، فالشيخ يقول أخبرنا، لكن هل الشيخ الذي يقرأ أم القارئ؟ هل القارئ هو الذي أخبر أم الشيخ؟ فماذا يسمع القارئ وهو يقرأ بين يدي الشيخ؟ يقول أخبركم فلان؟ يقول نعم. بعض الشيوخ في المجلس يقول نعم هكذا وينطق بالإقرار، وبعضهم كان يسكت ويعتبرون سكوته إقرارا لأنه في مجلس الاستماع ومش هيسمع باطل. فالتلميذ يقرأ بين يدي الشيخ يقول أخبركم فلان عن فلان فلان؟ فيقول نعم. فأنت حينما تروي ما قرأ بين يدي الشيخ، أنت لم تقرأ، إنما الذي قرأ هو القارئ، فهذا القارئ سيقول أخبرنا الشيخ، سيقول أخبرنا الشيخ قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فلابد أن تقول حينئذ قال. فالراوي حينئذ بين يدي الشيخ يقول أخبركم فلان قال حدثنا، لأن الشيخ قال أخبرنا فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فحدثنا هذه من لفظ الشيخ أم من لفظ شيخه؟ فحينما يقرأ القارئ بين يدي الشيخ فيقول أخبركم فلان قال أي فلان دوت حدثنا، فيقول نعم. نفهم الكلام؟ طيب الذي سمع من اللي هو أي واحد من المبلغ سمعوا هذا الراوي أو هذا القارئ يقرأ بين يدي الشيخ، القارئ كان يقول أخبركم فلان، فسيأتي هؤلاء ويقولون قرئ على فلان قال أخبركم فلان قال حدث، لأنك لم تقرأ أنت بنفسك، إنما قرئ في مجلس الشيخ وأنت تسمع، فتقول أنت حينما تروي الحديث تقول قرئ على الشيخ الفلاني قال أي ذلك القارئ أخبركم فلان قال حدثنا، فلابد أن تذكر قال للتعبير عن من الذي قال، هل أنت الذي تقول أم الشيخ أم شيخ شيخي؟ واضح هذا الكلام؟ فإذا كلمة قال هذه كثيرا ما تذكر، فإذا ما ذكرت بطبيعة الحال تقرأ، لكنها إذا لم تذكر تقرأ أيضا، إلا تزيدها كتابة. ما تجيش تتحقق كتاب من الكتب المخطوطة ليس فيه قال بين حدثنا في أثناء الإسناد وحتى تزودها، لا، العلماء قصدوا عدم ذكرها ولكنهم ينطقون بها أثناء الرواية، أثناء الرواية. نحن حينما نحقق كتابا ونجد الإسناد هكذا بدون لفظة قال، عادة حينما يأتي لفظ قال يوضع بعده علامة تدل على أن ما بعده هو المقول، فما هذه العلامة؟ هي النقطتين اللي فوق بعض، دي علامة ايه؟ علامة تفصل بين القول، بين قال وبين المقول الذي سيقال. فإذا لم يذكر الناسخ أو صاحب الكتاب كلمة قال فضع مكانها ما يدل عليها وهو النقطتين دول، يعني تقول حدثنا فلان نقطتين، حدثنا فلان نقطتين، كأنك تقول قال حدث. طيب قال حدثنا سفيان، سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى، وهو من التقاط الحفاظ الكبار، من عنده نسخة من النسخ التي تذكر اختلاف الروايات سيجد أن لفظ حدثنا سفيان وقع في بعض نسخ البخاري عن سفيان وليس حدثنا سفيان، أو في اللفظ لا هنا وقع أخبرني سفيان لكن بعده قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصار، حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصار، في بعض النسخ هنا يجد قال عن يحيى ابن سعيد الأنصار وليس عن سفيان، حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى وإنما عن يحيى ابن سعيد الأنصاري. هذا اختلاف، هذا اختلاف في الواقع لا يضر، هذا اختلاف في الواقع لا يضر، لكن قد يستشكل بعض الناس من بسطاء العلم ويقول نحن قرأنا في ترجمة سفيان ابن عيينة أنه كان يتعاطى التدليس وكان أحيانا يدلس، فإذا ما قال عن يحيى ابن سعيد فلربما يكون حينئذ دلت ذلك الخبر، لأن من شأن المدلس أن يذكر لفظ العنعنة وما شابهها من الألفاظ المحتملة ولا يذكر لفظا صريحا في السماع، فماذا يقال في مثل هذا الموضع؟ أولا سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى وإن كان قيل فيه إنه يدلس إلا أنه مع ذلك كما قال ابن حبان والدارقطني وابن عبد البر وغيرهم لم يكن يدلس إلا عن الثقة، لم يكن يدلس إلا عن الثقة، والمدلسون إنما يتوقف في عنعنتهم، إذا كان من شأنهم أن يدلسوا عن الثقة وعن غير الثقة. فابن عيينة رحمه الله تعالى لم يكن يدلس إذا ما دلس إلا عن صفات مشايخه كما روى مرة حديثا عن الزهري، فسئل قيل له أسمعته من الزهري؟ قال لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثنا به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فانظر كيف سمى الثقات بعد أن سئل عن من سمع منه الحديث، سمى عبد الرزاق وسمى معمر بن راشد وهؤلاء من الثقات، ومعمر معروف أنه من أصحاب الزهري أيضا. فلهذا عامل العلماء عنعنته معاملة تصريحه من غير تفريقه، وهذا أمر عام في كل ما يظن فيه صح، أقول يظن ولا يتحقق، فإنه إذا تحقق من وقوع الصح، إذا تحقق من وقوع الصح وكان الساقط أو كان الذي أوقع الإتقاط من شأنه أن يسقط أحيانا إتقاطه أحيانا الضعفاء، فحينئذ يتوقف في اتصال حديثه أو في صحة حديثه، ولا توقفوا في المرسل. لماذا توقفوا في المرسل؟ لاحتمال أن يكون الساقط بين التابعي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تابعيا ضعيفا، وذلك إذا كان من شأن التابعي الذي أرسل الخبر أنه أحيانا يرسل عن الثقات أو يرسل عن غير الثقات، أما إذا كان من شأنه ألا يرسل إلا عن الثقات فجمهور أهل العلم أنهم يحتجون به كما قالوا في مراسيل إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، لأنه ورد عنه وصح أنه قال إذا حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعته عن غير واحد عنه، وإذا حدثتكم عن رجل عن ابن مسعود فهو الذي حدثتكم، يعني إذا كنت حدثتكم عن رجل معين عن ابن مسعود فأنا لم أحمله إلا عن هذا الرجل، أما إذا قلت قال ابن مسعود وهو لم يدرك ابن مسعود ولم يسمع منه، إذا قلت قال ابن مسعود فأنا إنما أخذته عن غير واحد من أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود، كأنه لا يفعل ذلك إلا فيما كان مشهورا عن ابن مسعود صحيحا ثابتا معروفا من حديث ابن مسعود. بل بعض أهل العلم يجعل مراسيل النكعي أقوى من متانيده لهذه الكلمة، لأنه صرح بأن مراسيله إنما أخذها عن غير واحد عن ابن مسعود، بينما متانيده إنما عمن أسندها قد يكون أسندها عن رجل واحد وقد يكون ذلك الواحد ضعيفا. فمن هذه الحيثية كانت مراسيل إبراهيم النخعي أرجع من متانيده، وهذا أظن مروي عن الإمام أحمد بن حنبل وذكره أيضا الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في مرضعة من المعرفة ومن السنة الكبرى. إذن العلماء حينما توقفون في المرسل أو الذي يظن فيه التدليس، إنما توقفون حيث لا يعرف مخرج الحديث. أما إذا عرف أنه عن الثقات فلا يضر فيه التدليس ولا يضر فيه الإفتاء. وإذ قد علمنا أن ابن عيينة لا يدلس حيث يدلس إلا عن الثقات، فالعنعنة والتفريق في شأنه سواء. ومع ذلك نقول إن ابن عيينة رحمه الله تعالى حيث يدلس إنما يدلس عن مشايخه الحفاظ الذين اعتنى بحديثه وسمع منه الكثير. إنما رحمه الله تعالى يدلس عن الزهري مثلا، كما في القصة الثالثة لما حدث بحديث عن الزهري فقيل له سمعته من الزهري؟ قال لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري. وغالب تدليس ابن عيينة من هذا الباب. فهو رحمه الله لا يدلس عن كل أحد، لا يدلس عن مثل الزهري في جلالة قدره. ومعلوم أن ابن عيينة من أخص أصحاب الزهري، وهو من أصحابه من أهل الدرجات الأولى، من أصحابه المتثبتين فيه الحافظين لحديث. فلماذا إذن يدلس؟ شأن المكثرين أنهم إذا أثروا عن شيخ من الشيوخ وكانت بعض الأحاديث فاتتهم عن هذا الشيخ، مع أنهم أخذوا عن هذا الشيخ أكثر أحاديث وسمعوا منه أكثر مروياته، وربما فاتهم الشيء وبعد الشيء من الدين النادر. فهؤلاء إذا أرادوا أن يحصلوا هذا الذي فاتهم، وقد يكون الشيخ قد مات، فلا يجدون سبيلا إلى سماعه منه، فيلجؤون إلى أصحاب ذلك العالم الذين يرون عنه أيضا بعض أحاديثه والتي فاتهم أن يسمعوها من الشيخ نفسه، فيسمع الحديث بنزول ولا يستطيع أن يدركه أو يحصله إلا بنزول. فإذا ما حدث الحديث ثقته لمن أخذ الحديث عنه بينه وبين هذا الحافظ لا يذكره ويدلس عنه اعتمادا على أن هذا حديث معروف من حديث الزهري، محفوظ عنه، وهو وإن لم يأخذه عن الزهري مباشرة إنما أخذه عن حفاظ الحديث وأصحابه الذين يعرفون حديثا، فلا يريد أن يروي مع ذلك بعد أن تحقق من صحة الحديث وصحة مخرجه، لا يريد أن يرويه بنزول فيوهم فيه العلو، يوهم فيه العلو. فإذا يشعر ذلك أن هؤلاء العلماء الذين تعاطوا مثل هذا التدليس إنما يدلسون في الغالب عن كبار مشايخهم، كبار مشايخهم وليس عن عامة الرواة. وهنا نجد أن ابن عيينة إنما يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري ولا يروي عن ويحيى بن سعيد الأنصاري ليس ابن عيينة من الذين يدلس عنهم، لأنه ليس من المكثرين من الرواية عنهم. فبطبيعة الحال الدافع إلى التدليس بعيد، الدافع إلى التدليس بعيد. أما إذا ما روى عن الزهري قد يكون إنما دلت بالفعل كما وقع في القصة التي حكيناها. قد يقول قائل نحن قرأنا للإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما ذكر أعمش وتدليسه في كتاب الميزان سليمان بن مرار الأعمش، ذكر أنه لا يدلس عن كبار مشايخه كأبي صالح ونحوه، فكيف تجمع بين هذا وذاك؟ نقول لا تعارض. فإن كلام الذهبي رحمه الله تعالى معناه أن رواية الأعمش عن مثل هؤلاء الشيوخ الحفاظ الذين اختص بهم وعرفهم هي محمولة على الاتصال، محمولة أو لها حكم الاتصال، وقد يكون وقع فيها نوع تثليث كمثل ما وقع لسفيان بن عيينة فيما يرويه عن الزهري، ولكنها مع ذلك مقبولة من مثل الأعمش عن مثل هؤلاء الحفاظ، لأن من كان مكثرا عن حافظ فإذا ما لم يخص بعض أحاديث هذا الحافظ في الغالب أنه لا يسمعها من الضعفاء، إنما يسمعها من أصحاب ذلك الحافظ، لأنه إن أخذ بعض هذه الأحاديث من الضعفاء وصار يحدث تثبيتا ما سمعه من الضعفاء عن هذا الحافظ الذي جمع هو أحاديثه أو أكثر أحاديثه، فإن هذا سينجر به إلى أن يفسد أحاديثه هو التي أخذها عن ذلك الحافظ، التي أخذها عن هذا الحافظ. فقول الذهبي لا يدل على أنه ليس أنه بالضرورة لا يدل، وإنما معناها أنه إن دلت عن مثل هؤلاء الحفاظ الكبار الذين اختص بهم فغالبا إنما يكون أخذ تلك الأحاديث عن أصحابه الحفاظ، كما قالوا في حميد الطويل، قالوا أحاديث حميد الطويل عن أنس بن مالك أغلبها عن قتادة وثابت البناني، إنما أخذها عن أصحاب أنس ابن مالك رضي الله عنه الثقات. فحميد الطويل مدلس من حيث الصورة وقع في التدليس، ولكنه يدلس عن أصحاب أصحاب أنس الثقات، فيأخذ الحديث عن أصحاب أنس. فلهذا لما عرف مخرج هذه الأحاديث، نعم وقع فيها تثبيت لكنها راجعة إلى الثقات وإلى أصحاب ذلك العالم، فمن أجل هذا العلماء يمرون هذه الروايات ولا يقفون عندها. فليس معنى أن الشعب أن الأعمش أحاديثه عن كبار مشايخه الذين أكثر عنهم مقولة أنه لا يدلس أبدا عنهم، قد يدلس ولكن إذا ما دلس فالغالب أنه أخذ ذلك عن أصحاب ذلك الحافظ، وغالبا إنما يدلسون مثل هذه الأحاديث إذا كانت معروفة من أحاديث ذلك الشيخ، وهذا ما وقع هنا إن كان هناك تدليس، لأن هذا الحديث مشهور عن يحيى ابن سعيد الفرد، بل بعضهم عده من المتواتر، وإنما قصد بكونه متواترا أي متواتر عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، لأنه قد رواه عن يحيى ابن سعيد الأنصاري أمم، بعضهم فاق بهم المئة نفس وبعضهم زاد على هذا، واضح؟ فإذا الشاهد من الكلام أن الحديث معروف مشهور عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، فليس هناك من غرض لأن يدلسه سفيان ابن عيينة والله أعلم. نحن نكتفي بهذا القدر لأن ما بقي كثير أيضا، فنسأل الله التيسير والتوفيق، وننظر في أسئلة الإخوة، سنحاول بقدر الإمكان أن نجيب على بعضها وسنركز على الأسئلة المتعلقة بالدرس أيضا. السؤال يقول من المعروف أن الإمام الثقة لا يأخذ إلا من الثقات، فإذا ثبتت عدالة وضبط الإمام الأول وهو البخاري أو غيره، فهذا يعني أن كل رواته ثقات. نحن لا نتكلم فقط في كونهم ثقات أو غير ثقات، إنما نتكلم في علاقتهم بهذا الحديث، قد يكون الراوي ثقة ولكن شأنه مع هذا الحديث يستخرج منه علم، ونحن نريد أن نفهم طريقة البخاري، لماذا البخاري خرج هذا الحديث بهذا الإسناد على هذا النحو، ما هذا هو موضعنا، نحن لم نجلس لنعرف هل الحديث صحيح أم غير صحيح، هذا معروف من قبل أن نجد ومن قبل أن نأتي إلى هذا المجلس. إنما نريد أن نفهم طريقة البخاري، لماذا البخاري صنف هذا الكتاب وأخرج هذا الحديث بهذا الإسناد على عن هؤلاء الرواة على هذا السياق على هذا النحو. هذا نريد أن نتعلم. أخ طبعا يذكر فائدة قيمة، ولكن أنا كنت مجهزها حينما نأتي إلى تفرد محمد بن إبراهيم التيمي في الحديث، كنا هنتكلم فيها لكن هو سبقني جزاه الله خيرا. بعض الأخوة بتسأل عن التعليق وإحنا لسه ما مرش علينا أي تعليق. يسأل بعض الإخوة عن مصدر طبعة لفتح الباري. طبعا نتكلم عن المتاح عند طبعة باب طيبة طيبة. واحد يقول انك بتقول ان طبعة باب طيبة طيبة ومع ذلك ذكرت ان طبعة المكتبة السلفية افضل. طبعا هي افضل ولكن مش موجودة، لكن طبعة باب طيبة طيبة ان شاء الله مخدومة. وايضا طبعا دار الرشد بيها. يقول أريد كتابا مختصرا في علم الحديث يعينني على فهم هذا العلم. ابدأ بكتاب المدخل إلى علم الحديث مكتوب في دار ابن عفان، وبعد ذلك ندلك على الكتاب الآخر. يقول بعض الإخوة إن كل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. أليس في فهم اتصاف الجزء اقتطاع الجزء الآخر من حديث النية أنه فيه عدم تزكية للبخاري نفسه فيه من التكلف؟ ليس من التكلف، وهذا ليس كلامي أخي، كلام بعض أهل العلم والحافظ ابن حجر استحسنه في فتح الباري. وحينما نأتي لهذا الموضع في شرح المد سنتناول هذه النقطة بشيء من التفصيل إن شاء الله. وليس البخاري، والبخاري لا يفعل هذا فقط في هذا الحديث، هذا من شأنه في الكتاب. أحيانا يقطع الحديث ويقتصره لغرض من أغراض التأليف. حديث إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها هو حديث يعتبر حديث حسن. أنا مبتدئ في علم الحديث ولأول مرة أقرأ هذه الأسانيد، فهل علي أن أعرف كل واحد من هؤلاء الذين يروون هذا الحديث؟ طبعا يعني انت بامكانك ان تعرفهم اجمالا من خلال الدرس، واذا فتح الله عليك وعلى ذلك وتوسعت في علم ستعرفهم من خلال الكتب، لكن لا ترهق نفسك كثيرا، لان هؤلاء سياتون كثيرا وسيتعثر المبرد بذكرهم كثيرا. كنت أود أن أسأل، هل هناك شيوخ قد شرحوا هذه السير مقدمة فتح الباري، وكيف يمكن لي مذاكرة هذه المقدمة لابن حجر؟ طبعا هذه مقدمة في غاية التخصص، وأنا لا أنصح الطالب المبتدئ بالبداية بها، ثم إن المعلومات التي فيها في الواقع هي مفرقة في أثناء شرح فتح الباري. أغلب ما قاله الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري يعني هذه الثاني هو موجود في أثناء شروح الأحاديث في كتاب فتح الباري، فتحصيل هذه المعلومات من خلال فتح الباري أفضل، لأنها كل فائدة ستجدها في موضعها وتتناسب مع الحديث الذي وردت فيه. عندي كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل، كيف يمكن الاستفادة في مذاكرة البخاري؟ أيضا هذا الكتاب، طبعا هذا الكتاب متعلق بأسانيد البخاري وبعض المتون وبعض اختلاف الرواة فيما يتعلق بمواضع الاختلاف في صحيح البخاري بين الرواة عن البخاري وليس من البخاري نفسه. وهذا ليس هذا هو الكتاب الوحيد في هذا الأمر، علماء كثيرون ألفوا فيه، ولكن مع ذلك تجد يوجد هذا كله في فتح الباري، فالحافظ ابن حجر يعتني بذلك وينقل عن تقييد المهمل وغيره ما قاله العلماء في هذه المواضع. ولا شك ان بعض هذه المواضع كما قلنا في الدرس بعضها مؤثر، اي اختلاف مؤثر، وبعضها اختلاف غير مؤثر، فمن كان مبتدئا في الطلب لا انصحه باقتناء هذه الكتب، وانما انصحه بحفظ المتون وقراءه الشروح عليها، فهو أنفع له في هذه المرحلة، ثم بعد ذلك إذا فتح الله عليه وأراد أن يتخصص يقرأ ما شاء. الطبعة العصرية لفتح الباري هي طبعة عصرية ولكن ليس فيها كبير فائدة، يعني هم أخذوا الطبعة القديمة وأعادوا صفها، ليس فيها أي تحقيق ولا أي مراجعة ولا أي تصحيح. ولكن مع ذلك من كانت عنده هذه النسخة ينتفع بها بقدر الإمكان ولا يرهق نفسه في شراء نسخة أخرى، والنسخ بطبيعة الحال عالية الثمن ولكن ينتفع بها، فإذا فتح الله عليه بعد ذلك ووجد في الأسواق أو في المكتبات نسخة محققة جيدة يمكن بعد ذلك أن يقتني يعني تلك النسخة الأخرى. يعني الإنسان ينبغي عليه أن يسير في العلم بسياسة ثابت وقارب ولا يهتم بجمع الكتب من غير قراءة. أنت عندك نسخة مصححة بنسبة 60% بنسبة 70% انتفع بها يا أخي، لا تضيع الوقت، لا تنتظر نسخة أخرى حتى تحصل العلم، حصل بقدر الإمكان بالنسخ التي تقتنيها، فإذا فتح الله عليك ووسع عليك ووجدت نسخة محققة أكثر اشتري بعد ذلك هذه النسخة الأخرى. واحد يقول في المكتبة التوثيقية توجد النسخة الثلاثية لفتح الباري، فإن وجدتها فبها ونعمة. بعض الإخوة برضه بيطلب أن يعني نتابع حفظ الإخوة لمتن متون صحيح البخاري ومتابعة في ذلك وتشجيعهم، وأنا طبعا يعني أكون سعيد جدا أن الإخوة يحفظون متون صحيح البخاري، لكن المتابعة هذه كيف تكون؟ هذا يعني اقترح علينا اقتراح وننفذه، لكن انا الى الان لا استطيع يعني ان اتابع ذلك ولا ادعي استطاعتي لذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.